الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد، إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. طيب، هذا الباب بوب عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. والمراد أنه ختم بهذا الباب، لأن هذا الباب هو تعظيم الله جل وعلا، وكأنه يريد أن يقول أن الخاتمة في هذا الكتاب وفي هذا الموضوع هو تعظيم الله جل وعلا، وتعظيم الله جل وعلا. وأعظم وأفضل ما بل وأوجب ما يعظم به الرب جل وعلا توحيده سبحانه وتعالى، أن يوحد في أسمائه وصفاته، أن يوحد في أفعاله، أن يوحد كذلك بعبادته سبحانه جل وعلا. فلهذا كان ختام هذا الكتاب أن خلاصة التوحيد هو تعظيم الله جل وعلا، ولا يعظم أحد كتعظيم الله جل وعلا، بل العظمة لله. وربنا جل وعلا اختص بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فاختصاص هذه العظمة لله عز وجل. وقد توجد بعض الصفات في المخلوقين لكنها ليست كصفات الله جل وعلا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. وقال الله عز وجل: هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. فليس أحد مثل الله جل وعلا، ولو كانت كما قلنا وجدت هذه الصفات، لكن تختلف هذه الصفات بين الخالق والمخلوق. فصفات الله عز وجل صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، بخلاف صفات المخلوقين فيها النقص، يعتريها النقص. وأيضا يسبقها الزوال، يعتريها النقص ويدركها الزوال، أي تزول هذه الصفة، إما أنها تزول في الدنيا وإما أنها تزول بعد موته. إذا زال شخص زالت هذه الصفات، أو أنها تزول في الدنيا، قد يكون يسمى الرجل صادق وهو ليس بصادق، ويسمى أمين وهو ليس بأمين، أو قد يكون في فترة من الفترات أمين ثم تنزع عنه هذه الصفة. فالمهم أن هذا الباب هو باب عظمة الله جل وعلا، تعظيم الله، وهو خلاصة التوحيد. خلاصة التوحيد هو تعظيم الله. فذكر بعض النصوص التي تدل على ذلك، ومنها قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أنا كيف يشركون بالله عز وجل وهو صاحب العظمة، وهو الذي يستحق أن يعظم. فلهذا، لأنهم لما ما قدروه حق قدره وما عظموه حق تعظيمه حصل هذا الشرك، وحصل هذه أو عدم الاعتقاد الصحيح في الله عز وجل، كل ذلك لأنه لم يعظم حق التعظيم ويقدر حق التقدير. لكن من عظم الله عز وجل حق عظمته فهو موحد لله جل وعلا. فذكر حديث ابن مسعود في اتيان الحبر، الحبر من أحبار اليهود وهو العالم من علمائهم، فذكر أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع، الثرى معنى الأرض التراب، وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. قال في رواية المسلم: الجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية البخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. وهذا كله تعظيما لله جل وعلا، وأنه مالك هذه السماوات والأرض، وفيه إثبات صفة الأصابع لله جل وعلا. وهذا من تعظيم الله جل وعلا. وقول ابن مسعود فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الضحك يدل على تصديقه لهذا الحبر، لأن بعض أهل البدع يقول ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا عليه. أنا بعض الأشاعرة وأهل البدع يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤيد هذا الحبر، إيش دليلكم؟ قالوا لأنه ضحك، والضحك نوع من أنواع الاستهزاء، معناه كأنه يستهزئ باليهودي، وهذا كلام باطل من عدة وجوه. أولا، أن هذا ليس من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستهزئ فيضحك، وأيضا كيف يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وإنسان يهين الله عز وجل أو يذكر أشياء ليست فيه؟ هذا أيضا ليست من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يغضب إذا انتهكت حرمات الله، يغضب إذا انتهكت حرمات الله، كيف يضحك؟ وزد على ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه وهو راوي الحديث وهو حاضر هذا الموقف، ففهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تصديقا للحبر، يصدق الحبر. فكيف نأخذ كلامكم ونترك كلام عبد الله بن مسعود الذي هو راوي هذا الحديث وهو أعرف الناس بلغة العرب وكذلك بالمحاكاة؟ وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف؟ لو كان هذا منكر كما يقولون لغضب النبي عليه الصلاة والسلام وتغير وجهه كما هو معروف عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما قال له ذاك الرجل: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، غضب، قال: جعلتني لله ندا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله، كيف يضحك؟ فلهذا فقولهم أن الضحك استهزاء وإنكار فهذا قول باطل لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا أيضا كذلك معروف في لغة العرب، وأيضا يرده كلام عبد الله بن مسعود. قال لمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وهذه قوله بشماله، بعض العلم يقول أنها خطأ، لأن مصعب بن الزبير الذي روى هذا الحديث فيه ضعف عنده سوء حفظ، والأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها إثبات أن يدي الرب جل وعلا كلتاهما يمين، يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين مباركة. أما إثبات الشمال فلم يثبت إلا في هذا الحديث، وهو من طريق مصعب بن سعد ليس ابن الزبير، مصعب بن سعد، وفيه ضعف. ليس مصعب بن سعد بن أبي وقاص، لا أقصد ليس مصعب بن سعد، حمزة، حمزة بن سعد بن حمزة بن عمرو، حمزة بن عمرو الله المستعان، حمزة بن عمرو هذا فيه ضعف، أخرج له مسلم لكنه ضعيف عنده سوء حفظ. ومثل هذا لا يقبل منه، مثل هذا لا يقبل منه. فلهذا لفظ الشمال فيه تعتبر شاذة، كما صرح بذلك ابن خزيمة وغيره من الأئمة، لكن الحديث صحيح. قال وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، لعظمة الله جل وعلا. وقال ابن جرير حدثني يونس، يونس هو ابن عبد الأعلى المصري، قال أنبأنا ابن وهب، وعبد الله بن وهب، قال ابن زيد، ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو مفسر لكنه في الحديث ضعيف، في الحديث ضعيف. قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، بين ظهري فلات من الأرض. فعبد الرحمن بن زيد كما قلنا ضعيف في الحديث، بل أنه أضعف من الضعيف. وأيضا الحديث مرسل، وأما حديث أبي ذر أيضا فيه ضعف. قال عن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحو المسعود عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله قال وله طرق، أنا قاله الذهبي في كتاب العلو، ألف الإمام الذهبي كتاب سماه العلو للعلي الغفار، واختصره الشيخ الألباني وأخرج الصحيح منه. وهذا الأثر أثر حسن. وأما خلاف عاصم في زر وأبي وائل لا يضر، لأن عاصما اختلطت عليه حديث زر وحديث أبي وائل، أحيانا يقول عن زر عن عبد الله، وأحيانا نقول عن أبي وائل عن عبد الله، وهذا لا يؤثر لأنه أكثر عن زر وعن أبي وائل، فلهذا كان يختلط عليه أشياء من هذا الباب. وأحيانا يكون من الرواة، أحيانا يكون من الرواة عن عاصم، ولهذا جاء في ترجمة جرير بن حازم أن أن جرير بن حازم اختلطت عليه حديث عاصم عن زر وعاصم عن أبي وائل، حتى جاء بهز بن أسد فعرفها له، أنا بهز بن أسد عرفها له، قال هذا حديث عاصم عن زر وهذا حديث عاصم عن أبي وائل. وسواء كان عاصم عن أبي وائل أو عن زر فإنما يدور الحديث على ثقة. فلهذا فهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود صحيح، وهو إثبات الفوقية لله عز وجل. قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكشف كل سماء 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود وغيره. وهذا الحديث اشتهر بحديث الأوعال، وهذا الحديث لا يصح، فيه عدة علل، منها ثوير بن فاختة وهو ضعيف سيء الحفظ، وفيه أيضا انقطاع، فهو حديث لا يصح. لكن حديث أو ما جاء عن عبد الله بن مسعود صحيح، وهو لا يقال من قبل الراي، فهو في حكم مرفوع. حديث عبد الله بن مسعود في حكم مرفوع. قال فيه مسائل: القول الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أنا فسرها بالحديث كيف هذه الأرض قبضته. قال الثاني: أن هذه العلوم أمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها، معنى هذه العلوم كانت باقية عند تعظيم الله عز وجل وذكر صفاته، وأما ما يذكرونه من المشابهة فهذه دخيلة على دين اليهود، معنى يمثلون الله عز وجل بخلقه أو يجعلون له شيء من صفات النقص مثل الراحة، يقولون أن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض ارتاح وجلس، وهذا كلام باطل. لكن كان هناك من اليهود من يعرف عظمة الله جل وعلا، ولهذا تعجب النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك اليهود الذي جاء بهذا الكلام، أنه ليس على منوال اليهود الذين يأتون بالصفات التي يتنقصون بها الله جل وعلا مثل البخل وكذا، وأيضا كذلك ما ذكرناه من الراحة وغيرها، هذه صفات نقص. ولهذا الله عز وجل يقول: ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام وما مسنا من لغوب، من لغوب أي من تعب، لكن هؤلاء يقولون أن الله عز وجل تعب فارتاح، فنفى الله عز وجل قول اليهود هذا، وقالوا: يد الله مغلولة، قال: غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، مغلولة معنى بخيلة. سبحان الله، معنى هذا يصفون الله عز وجل بالبخل وهم من أبخل الناس، لكن صارت هذه علامة فيه، أبخل الناس الآن إلى الآن اليهود، وتجدهم أحرص الناس على الأموال وعلى الحياة. قال الثالثة: أن الحبر لما ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك، أنا هذا على الرواية التي جاءت أن هذه الآية نزلت في ذلك. على نزل قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. قال الرابع وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا لقول الحبر، لأن الأحبار اليهود يكتمون مثل هذه الأشياء. قال الخامس التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. قال والسادس التصريح بتسميتها الشمال. قلنا والخلاف معروف عند أهل العلم، فمن صحح الحديث أثبت الشمال، ومن ضعف الحديث لم يثبت الشمال، وبعضهم لم يضعفه لكن يقول أنه خطأ، مثل الشيخ ابن عثيمين وكذا يقول أن الحديث أن الراوي أخطأ، وإلا الصحيح أنه ليس في يد الله عز وجل شمال. قال السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، أي عند أخذ السماوات والأرض، يقول الله عز وجل أين المتكبرون أين الجبارون. قال الثامنة قولك خردلة في كف أحدكم، وإنما المناسبة أن هؤلاء لماذا يتجبرون ولماذا يتكبرون وهم لا شيء، فالله عز وجل أخذ الأرض كلها بمن فيها والسماوات العظيمة مطويات في يمينه، فكيف يتكبر هؤلاء المتكبرون، ما معهم حتى يتكبروا. قال الثامنة قولهم كخردلة في كف أحدكم، الخردلة الشيء اليسير. التاسع عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات، وهذا جاء عن ابن عباس وعن غيره، وأن الكرسي خلق عظيم، وجاء عن ابن عباس أنه موضع القدمين للرب جل وعلا، وأما تفسيره بالعلم فلم يأتي صحيحا عن ابن عباس بل هو باطل. أن يذكرون عن ابن عباس أنه قال الكرسي هو العلم وليس كذلك. قال العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي، أن العرش مخلوق عظيم من أعظم مخلوقات وأقدم المخلوقات. قال الحادي عشر أن العرش غير الكرسي والماء. الثاني عشر كم بين كل سماء إلى سماء، 500 عام. قال الثالثة كم بين السماء السابعة والكرسي، معنى أن على صحة هذا أن العرش فوق السماوات وليس في السماوات، في السماوات على أن في هنا بمعنى على، أو بمعنى السماء هو العلو. قال الرابعة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشر أن العرش فوق الماء وكان عرشه على الماء. قال السادسة عشر أن الله فوق العرش، أن هذه الفوقية تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ولا نقول كما قول أهل البدع أن العرش يحويه. قال السابع عشر كم بين السماء والأرض. الثامن عشر كثف كل سماء 500 عام، معنى كثافتها 500 عام. التاسع عشر أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلى وأسفله مسيرة 500 سنة، لكن هذا جاء في حديث العباس، وقلنا حديث العباس فيه ضعف. قال والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا إن شاء الله انتهينا من هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد. جزاكم الله خير.